أو ما أشبه ذلك يلزم عليه أن يكون مماثلا للأجسام، يعني لأجسامهم هم، لأننا لا نعقل جسما يكون فوق إلا أن يشغل حيزا ومكانا، وإذا كان في حيز شيء يحوزه مكان فمعنى ذلك أنه محتاج إلى ذلك المكان، فيكون أيضا محتاج ويكون جسم. هذه الأجسام التي نعرفها، هذه الأمور التي نعرفها. فإذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بأنه فوق وأنه مستوي أو أنه أيضا يرحم. لماذا؟ لأن الرحمة التي نعرفها رقة تكون في قلب الإنسان يجدها ثم يجد العطف والميل على المرحوم، وهذا نقص، لا يجوز أن نصفه بالرحمة. وهكذا في جميع الصفات يفسرون على التفسير الذي هو مبني على التشبيه، مبني على التشبيه أنه شبيه بهم. فإذا قيل لهم مثلا هذا يقتضي أنكم لم تعرفوا من الرحمة إلا ما عرفتوه من رحمة المخلوق، والله رحمته تابعة لذاته وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فيجب أن تكون صفاته كذلك. يلوذون بأمور يقول هذه عقلية وهذه نظرية وهذه، وكلها في الواقع هروب، هروب من الحق. ولا شك أن الذي يعتاض عن كتاب الله وعن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق اليونان وبما يزعم أنها أمور عقلية وهي شبهات ركبها أهل الكلام الباطل الذي لم يغني شيئا بل جاء بالنقص، أن من عدل إليها تاركا كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضال وأنه يضل ولا شك يضل. فهذا يجب أن يستغنى في معرفة الله جل وعلا وعبادته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إنه يعطل العقل، لا، العقل ما يعطل، ولكن العقل ما يستطيع أن يستقل بما جاءت به الرسل بمعرفته لأنه قاصر، وإنما العقل يرشد، يرشده الوحي، يرشده ويبين له ويدله على الأشياء التي لا يصل إليها. أما أن يكون العقل مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا، ما يمكن، ما يمكن. غير أن العقل يجب أن يكون له ضابط وأن يضبط بأنه العقل الصحيح الصريح، عقل صريح ليس ملتوي وليس فاسد. ومعلوم أن عقل أبا بكر، عقل أبي بكر رضي الله عنه ليس كعقل أبي جهل في هذه الأمور، الأمور التي يسلم لها كل أحد. نعم، كون السماء فوق والأرض تحت لما يخالف فيها لا كافر ولا مسلم، وكون الواحد الاثنين أكثر من الواحد وما أشبه، هذه أمور ضرورية. ولكن الأمور التي هي معاني، معان دلت عليها العقول والنظر وكذلك الواقع، هذه قد يدخلها الهواء، يدخلها مثلا الانحراف وغيره، الانحراف يعني البيئة يعني التعلم، لأن الأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أباه وأمه يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بالتعليم والتلقين والتربية، وكذلك المربي المدرس، وكذلك المجتمع، وكذلك الإعلام وغيرها من إذاعة ومن تلفاز ومن صحف. فالشيء الذي يتربى عليه الإنسان هو الذي يحرفه عن فطرته. فإذا زعم أن هذا غير معقول وقد انحرفت فطرته فهذا لا عبرة فيه، لا عبرة في ذلك، وإنما العبرة العقل الصريح الذي يقر به من كان عقله سالما من الانحرافات. فالعقل السالم من الانحراف لا يخالف النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يخالف كتاب الله الذي جاء مبرئا من الخطأ والضلال، برأ من ذلك بل منزه من ذلك، لأنه قول الله جل وعلا الحق. فلا بد للمسلم أن يطلب هداه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله فيه أوصاف الله جل وعلا وأسماؤه جل وعلا، وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، فإذا كان هداه بالوحي فكيف يهتدي غيره بغير الوحي؟ هذا مستحيل، لا يمكن. فإذا أصل القول بأن الواجب أن ننظر في مثل هذه الأمور إلى العقول، ويسمون هذا براهين قطعية، يعني أن نظرهم وعقيدتهم وقواعدهم الكلامية يسمونها براهين قطعية، مع أنها في الواقع شكوك وسراب في قيعة، إذا رآه الإنسان يحسبه شيء فإذا وجده لم يتحصل على شيء، هذا هو الواقع. ولهذا عند النهاية إذا كان الإنسان ذكيا من هؤلاء يحار ويصبح يتمنى أن يكون مثل أمه مثل العجائز، يقول: يا ليتني على دين العجائز، مثل ما حصل لكثير من هؤلاء. كثير منهم يتمنون ذلك، حتى يقول أحدهم: إني إذا أمسيت أضع الملحة على وجهي وأجعل أتفكر في دليل فلان ودليل فلان، فيأتي الصباح وأنا لم أهتدي إلى شيء، النوم يذهب عنه والأكل يذهب عنه لأنه في حيرة، وعند الموت يتمنى أنه على دين العجائز، كما قال الجويني رضي الله عنه وعنه لما حضره الموت صار يوصي أصحابه: لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أعرف أنه يصل بي إلى ما وصل ما اشتغلت بي، وقد تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لي. هكذا كان يقول، ثم يقول: وها أنا ذا لم أعرف شيئا بل أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هل هذا صحيح؟ الشيء الذي في القلب لا يمكن يزول، لا يمكن يزول. ومرة في هذا المسجد، هو هذا القائل كان في هذا المسجد وكان يقرر عقيدته الفاسدة ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. أين كان وأين هو الآن؟ هكذا. قام رجل من المسلمين أمامه وكان على كرسي، فقال له دعنا من هذا الكلام، ولكن أخبرنا عن شيء نجده في نفوسنا وأنت تجده في نفسك ضرورة. ما قال قائل يا الله إلا وجد دافعا من نفسه يدفعه إلى أنه يطلب ربه من فوق، ما يطلبه من أسفل ولا يمين ولا شمال ولا تحت. أخبرنا كيف نزيل هذه الضرورة، كيف نصدها من نفوسنا. هات لنا الطرق التي يمكن تزيلها من نفوسنا. ماذا صار؟ سكت وصار يفكر في نفسه، ثم وضع يده على رأسه ونزل وصار يبكي. كيف؟ لماذا؟ وصار يقول حيرني الرجل، حيرني، حيره، لأنه لم يكن تكن عقيدته على أساس، فحار. دخل رجل على آخر، على رجل من هؤلاء عالم من كبرائهم وعظمائهم، فوجده مستغرقا في الفكر. دخل عليه في بيته فوجده مستغرقا في الفكر، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام فلم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام ثالثة فلم يرد عليه، لأنه مشغول في فكره. عند ذلك قال الرجل المسلم لا بد أن هذا الرجل زال عقله، فلماذا أجلس؟ أراد أن ينصرف. عند ذلك تنبه له فرفع رأسه وقال يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك به ساخرا وقال أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق رأسه وجعل يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. كيف رجل له من العمر 60 سنة وهو يدرس ويناظر ويكتب ويتكلم، وبعد ذلك يقول والله ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد؟ كيف ذهب العمر وذهب التعب وذهب؟ ما السبب؟ السبب الإعراض عن كتاب الله، هذا هو السبب. أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصار هذا جزاؤه، هذا جزاؤه. إذن ما في هدى ولا في طمأنينة وإيمان إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اعتاض عن ذلك فلا بد أن يضل ولا بد أن يحار. إذا كان ذكيا أصبحت مثلا الأدلة تتكافأ أمامه، يجد دليل فلان يقابله دليل فلان تماما يبطله، كلما جاء بدليل أبطله الآخر، النتيجة أنه يحار يصبح حائر. أما كتاب الله لا يمكن، لا يمكن أن يبطل، لأنه حق ولأنه من لدن حكيم عليم جل وعلا يخبر عن الواقع، فإذا اكتفى الإنسان به حصن به فهو في طمأنينة وفي سكون وفي إيمان وفي عافية من هذا البلاء. وقد سبقا قلت إن مبدأ هذا الشيء جاء من اليهود ومن النصارى ومن المجوس لأجل إفساد عقائد المسلمين وليس عن أمور مقنعة، فأدخلوا هذه الأمور على المسلمين حتى يحصل الخلاف بينهم وتذهب ريحهم وتضعف قوتهم، من أجل هذا فقط، هذا المقصود، لأنهم ما استطاعوا أن يقابلوهم بالقوة، ففي كل موطن يقابلونهم بالقوة يهزمهم الله جل وعلا ويجعل أموالهم غنيمة للمسلمين وأكتافهم ممنوحة لهم. عند ذلك قالوا لا بد من الحيلة، لا بد من قتالهم في عقائدهم، لا بد أن يقاتلوا في عقائدهم، لأن هذه العقيدة التي جاءوا بها لا يمكن أن تقاوم بالقوة المادية، حتى إذا فسدت أمكن ضعفهم، وهذا هو الواقع، ولا يزال هذا الأثر فيهم إلى الآن وسيستمر إلى أن يشاء الله جل وعلا. سنة الله جل وعلا أن جعل بين الحق وبين الباطل صراع، يتصارع الحق مع الباطل دائما، لا يمكن أن يكون الباطل مصاحبا للحق، فهذه سنة الله جل وعلا، سنته في خلقه. ومن وقف مع كتاب الله جل وعلا ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يكون له النصر، نصر في نفسه، وقد يكون نصر متعديا لنفسه ظاهرا حسب إرادة الله جل وعلا. فأساس الإيمان هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا هو السبب الذي أراد ذكر المؤلف هذا الباب من أجله، أن يبين أن هذا شيء لا بد منه، لا بد للمسلم منه، أن يؤمن بأسماء الله وصفاته على ما جاء في كتاب الله، من غير التحريف الذي يقول أصحابه أنه تأويل، يعني أنه تفسير، هذا معناه التأويل التفسير، أن هذا تفسيره، يجعلون مثلا ظاهر الكلام غير مراد والمراد شيء آخر، ويقولون دلنا على المراد العقل والقرائن، فالعقل كيف يكون دالا على خلاف كلام الله جل وعلا وعلى خلاف ظاهره؟ هذا ما يمكن. والأمثلة مثل ما ذكرت، أنهم يقولون مثلا الرحمة رقة تكون في قلب الراحم، يحدث منها ميله إلى المرحوم فيحدث العطف عليه والإحسان إليه، والله يجب أن ينزه عن هذا، لأن هذا فيه نقص، فمثل هذا يقال هذه رحمة النساء، رحمة الضعفاء، رحمة المخلوق الضعيف التي تليق به، أما رحمة الله فهي رحمة لا تشبه رحمة المخلوق، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه المخلوق فكذلك صفاته. هذا الجواب، يجب أن يكون الجواب هكذا لهم، وكلما قالوا شيء يجابون بهذا. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف الاستواء؟ قال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به أن يطرد من المجلس لأنه أساء. فالكيفية هي الحالة التي عليها يكون عليها الموصوف، وهذه الحالة تحتاج إلى المشاهدة، ولا أحد يشاهد الله جل وعلا، فهي مجهولة. أما المعنى، معنى الاستواء معلوم في اللغة، معناه واضح، وهو الاستقراء على الشيء والارتفاع عليه والعلو عليه والصعود عليه. هذا معنى الاستواء. وهكذا يقال مثلا في السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والنزول وغير ذلك من صفات الله، كلها يقال في هذا. نقول المعنى الذي خطبنا به معلوم نعرفه، أما الكيف، كيفية اتصاف الرب جل وعلا بذلك، فهو أمر مجهول لا يمكن أن يوصل إليه، لأن هذا لا بد له من أحد شيئين، إما المشاهدة وإما أن يكون الموصوف له نظير مثله نشاهده فنقيسه عليه، وكلا الأمرين مستحيل في الدنيا، في هذه الدنيا الله لا مثل له ولا أحد يشاهده جل وعلا. ثم ذكر أن منشأ التعطيل التشبيه، ثم آل بهم الأمر إلى أن يشبهوا، فقالوا إننا لا نعرف من هذه الصفات، وإن لم يقولوا نطقا، ولكن هكذا الذي ما حملهم عليه، إلا ما نعرفه من نفوسنا، فصاروا ينفونها لأن لا يقعوا في التشبيه إذا أثبتوها. ثم ماذا صار؟ عطلوه وألحقوه بالمعدومات أو بالجمادات، فصاروا مشبهين له بالناقصات، فصار التشبيه الأخير أشر من التشبيه الأول، لأن المعطل يلزمه أن يكون مشبها، لا ينفك عن التشبيه، كل معطل يكون مشبه لأنه يشبهه بالناقصات أو المعدومات أو غيرها، تعالى الله وتقدس. ثم بعد هذا ذكر الأثر الذي أثر علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وذكر العلماء أن سبب هذا القول من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه في وقته كثر القصاص والذين يذكرون الحكايات التي يكون فيها غرابة، بل يكون فيها أمور غير معروفة، وقد يكون مثلا وقد تكون هذه الأمور الغريبة تكون مأخوذة إما من التوراة أو من الإنجيل أو من الكتب الأخرى التي جاءت من عند الله وتكون أصلها حق، ولكن عقول السامعين لا تحتملها، فنهاهم أن يحدثوهم إلا بالشيء الذي ينفعهم والشيء الذي يعرفونه. وليس معنى هذا أنه يقول لا تحدث الناس بصفات الله حتى لا يقعوا في الكفر في الإنكار، لأن هذا ما يقوله عالم يعرف الحق، فضلا أن يقول عن أن يقوله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكتاب الله مملوء من صفات الله جل وعلا، وكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحدث في المجامع حديث الصفات، ولم يأتي أنه أنكر ذلك، أما ما يروى عن الإمام مالك أنه كره أن تذكر الصفات عند عامة الناس، فهذا لا يصح عنه كما قال العلماء، لا يصح عنه، لأن الكتاب والسنة على خلاف هذا، وإنما المقصود في هذا الأمور الغريبة، مثل اللي يحدث بصفات الملائكة التي قد مثلا ما يستوعبها عقل كثير من الناس من العوام، فلا ينبغي أن يحدث بمثل هذه الأمور التي يستنكرونها، لأنهم إذا استنكروها وقعوا في محذور في إنكار حق، يكون ذلك نقص عليهم، وإذا تركوا على ما هم عليه وحدثوا بالشيء الذي يلزمهم من معرفة الله جل وعلا ومعرفة دينه، فهذا هو الواجب وهذا المقصود في الحديث، وليس أن صفات الله جل وعلا تنكر، تنكرها العقول، ما تنكرها بل تقر بها وهي موافقة لما في الفطر، إلا أنه جل وعلا أعظم من كل شيء، وكلما يقدر الإنسان في نفسه شيء فالله أعظم منه. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكل ما حدث الإنسان شيء من الأمور التي يستعظمها يجب أن يذكر هذه الآية. إذا كانت المخلوقات كلها الأرض والسماوات بمن فيها يقبضها بيده جل وعلا وتكون صغيرة نسبة إليه، فكيف يمكن أن يوصف بشيء من أوصاف المخلوق تعالى الله وتقدس؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
قال الشارح رحمه الله: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس بوقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم. لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم من أصل في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمعيش والتبصرة لما في ذلك من الأعراض من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله.
يعني المنعش والمرعش والتبصرة من كتب ابن الجوزي فهي مطبوعة ومعروفة، ولكن فيها حكايات وفيها كلام يعني يحتاج إلى نظر في الواقع. والعادة في التي جرى عليها الناس أن هذه الكتب تقرأ على العوام، فإذا كان مثلا يقرأ على العوام شيء قد لا يكون أصل له أصل، مثل ما ذكر أن آدم عليه السلام لما أهبط نزل في وادي سرنديب فبكى حتى جرى ذلك الوادي من دموعه ونبت على دموعه الدارصين والفلفل وصار من طير ذلك الوادي الطاووس. مثل هذا الكلام الذي هذا ما يجوز أنه يعتقد ولا أساس له، وهكذا يذكر فلان بكى حتى نبت من دموعه العشب، نبت على دموع من دموعه العشب من الأرض، وهكذا. فمثل هذه الأشياء تكون باطلة ولا تعقل مثل هذا، فلا ينبغي أن نحدث بها الناس الذين إذا سمعوها صدقوا بها وآمنوا بها وجعلوا يتناقلونها وربما اعتقدوها. وهذه وأمثالها كثير توجد في مثل هذه الكتب فيها. فلهذا كره شيخ الإسلام رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب كره أن تقرأ على العوام. أما كون الإنسان إذا كان طالب علم يقرأ فيها ويميز يميز بين الحق والباطل ويستفيد منها فلا بأس يقرأ. أما أن تقرأ على عوام المسلمين الذين لا يميزون بين الحق والباطل فهذا لا ينبغي، هذا الذي كره من هذه الناحية.
وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص.
ما ينبغي أنه مثل هذا يعتقد. آدم نزل يبكي، أنا آدم صلى الله عليه وسلم نزل ليعمر الأرض بالطاعة والعبادة وليس للبكاء، مجرد البكاء. هو مثل ما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هو الذي يخلف من سبقه، وليس معنى ذلك أنه خليفة لله كما يقوله كثير من الناس، يقول خليفة الله. الله ليس له خليفة، تعالى الله وتقدس، وإنما هو خليفة لمن سبقه في الأرض. وقد قال المفسرون إن آدم سبق في الأرض، سبقه الجن إليها وأفسدوا فيها فقاتلتهم الملائكة، ولهذا قالت الملائكة لما قال جل وعلا إني جاهل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مثل ما حدث لمن كان قبله. قالوا ذلك لأنه حدث لمن كان قبله. فالمقصود أن آدم عليه السلام ونوح وداود وأنبياء الله هو لأجل يعني ما حياتهم ليست لأجل البكاء فقط، للبكاء هم يبكون من خشية الله ومن خوفه، لكن ما جلسوا يبكون حتى سارت الأودية من دموعهم. ثم هذا لا يعقل، آدم يسيل من دموع الوادي ثم تنبت عليه الأشجار ويكون من طيوره الطاووس وما أشبه ذلك، هذه كلها حكايات وكلام لا يجوز أن يصدق، ليس عليها دليل. وهكذا كثير، حتى ذكر في هذه الكتب وغيرها ما هو ملصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وهي كلها غير صحيح، غير صحيح. أمور يذكرونها أنه مثلا يقول عمر رضي الله عنه يقرأ الآية ثم يمرض ويبقى أياما يعاد، يعوده الناس من جراء قراءته الآية. هذا غير صحيح، بل كان رضي الله عنه يقرأ الآية ويبكي ثم وهو في صلاته قبل أن ينتهي دبر أمر الجيش الذي يرسله في نفسه، يفكر فيه دبره، فيجمع في قلبه بين خشية الله وتدبر القرآن والبكاء وبين الأعمال الصالحة، الجهاد في سبيل الله، تدبير الأمور. هكذا كل الكتب التي ذكرها الشيخ وغيرها فيها من هذا النوع شيء كثير، وأكثرها باطل لا يجوز اعتقاده.
وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
المقصود بالقصص الذي ذكر بأنه ينهى عنه وأنه لا يقص إلا أمير أو مأمور. المراد بالقصص مثل الخطب والمحاضرات التي تلقى على العامة، لأن هذه يكون فيها تساهل في ذكر الأشياء وبالنقل، وقد يقصد بها الأمور التي تعجب الناس ويكون ليس لها أصل. وهذا الغالب على الوعاظ، يذكرون الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ويذكرون القصص عن الأولين وما فيه من الغرائب مثل المنامات والحكايات التي يكون فيها مخالفة لما ثبت في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يترتب على ذلك اعتقاد ما في هذه القصص، لأن السامع لا يفرق بين ما هو ثابت وما ليس بثابت. لهذا ينهى عن مثل هذه الأشياء حفاظا على عقائد المسلمين، أن تتغير بمثل هذه الأمور. وإذا كان الذي يقص مأمور، معنى ذلك أنه مختار، وأنه يستطيع أنه يميز بين الضار والنافع غالب، لأن الذي يقص بنفسه جوز أنه غير أهل لذلك، لهذا ينهى عنه. أما إذا كان مأمورا من قبل المسؤول ولي الأمر، فإنه الغالب أنه يكون أهلا لذلك، ويعرف كيف يقص، ويعرف الذي يكون ثابتا من الذي غير ثابت. كذلك إذا كان أميرا فهو كذلك من هذا القبيل، يكون عارفا الأمور التي قصها والتي تنفع من التي لا تنفع. هذه هي صفة الوضع في الزمن المتقدم هكذا. ومثل ذلك الكتب التي تؤلف في هذا، يعني في المواعظ والقصص والحكايات، فإن فيها كثيرا مما لا يجوز اعتقاده. لهذا ما ينبغي كل يقرأها الذي لا يميز بين الصحيح من غيره، لا يجوز أن يقرأها، وإذا قرأها يجب أن يكون عنده من يميز ذلك، لئلا يعتقد باطلا. أما الحديث الذي ذكره عن عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر حديثا فانتفض رجل عنده فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ قوله ما فرق، هكذا جاء ما فرق هؤلاء من باب الاستفهام، يعني والفرق هنا من كونه خاف وجزع. وجاء في رواية ما فرق هؤلاء، ما فرق، فتكون ما نافية، ويجوز في الراء أن تكون مشددة، ويجوز أن تكون مخففة. ما فرق هؤلاء وما فرق هؤلاء، ولكن على الرواية الأولى تكون ما استفهامية، وعلى هذه تكون نافية. والمعنى على الأولى أنه استفهام باب النفي، باب النهي، وأن هؤلاء إذا جاءهم من النصوص ما هو محكم وواضح يجدون رقة، ويسر قلوبهم، ويجدون خشوع، أما إذا جاء منها شيء متشابه عليهم فإنهم يهلكون. ومعنى يهلكون أنهم يكذبون بها أو يردونها، لأن هذا الذي انتفض انتفض إنكارا، إنكارا لما سمع، وهو حق، لأنه استعظمه، إما لأنه لم يألف أو أن قلبه لم يستوعبه ويدرك معناه فصار كبيرا عنده ففرق منه، يعني خاف وحصل له ما حصل، وبذلك يكون رد حقا فيهلك بهذا. وهذا المعنى أيضا رواية الثانية أنهم ما فرقوا بين الحق والباطل، ما فرقوا بين الذي يجب أن يقبل وبين الذي يجب أن يرد، والذي يكون عنده فرقان هو الذي يعلم ويتعلم ويعرف ويسلك الطريق الحق. وليس معنى هذا أن هناك في النصوص شيء متشابه لا يفهم ولا يعرف، لأنه لم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا ما هو معلوم للمخاطب، حيث خاطبنا ربنا جل وعلا بقرآن عربي مبين وواضح، ليس فيه شيء لا يفهم. وقد اختلف العلماء ما هو المتشابه وما هو المحكم، فمنهم من قال المتشابه هو ما نسخ، ما ورد ثم نسخ، والمحكم هو الناسخ، المحكم هو الناسخ الذي نسخ ما سبقه. ومنهم من قال المتشابه مثل فواتح السور التي بدأت بالحروف المقطعة، الإف لام ميم حا ميم طا سين طه وما أشبه ذلك، فهذه متشابهة لأنها ما يعرف معناها هذه الحروف، والمحكم بعد ذلك. ومنهم من قال المتشابه هو ما احتمل معناه حقا موافقا للمحكم، وما وجد احتمال يمكن أن يوافق المبطل، منهم من قال هذا أيضا. ومنهم من قال المحكم هو الأوامر والنواهي الواضحة الجلية من الأحكام والأمر بالتوحيد والعبادة، وأما المتشابه فهو الإخبارات بالأمور المغيبة التي لا يدرك كنهها ولا حقيقتها إلا بالمشاهدة والوقوف عليها. إذا جاء تأويله يوم القيامة عرفت. وفي كل هذه الأقوال ليس فيها أن آيات الصفات وأحاديث الصفات أنها من المتشابه، كما يقوله من يقوله من المتأخرين من علماء الأشعرية وغيرهم، فإنهم جعلوا آيات الصفات متشابهة، مثل قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا باطل، هذا باطل انقطع، لم يقل به أحد من السلف أنه من المتشابه، وإنما قال به هؤلاء الذين سلكوا غير طريق السلف فظلوا في ذلك. فالصفات محكمة وظاهرة وواضحة كما قال الإمام مالك، المعنى معلوم، معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف كيفية الصفة مجهولة، لأنه كما سبق إن الكيفية هي الحالة التي يكون الموصوف عليها، هذه هي الكيفية، وهذه تتطلب المشاهدة، ولا أحد يشاهد الرب جل وعلا، فصارت مجهولة. ولكن المعنى الذي خطبنا به واضح وجلي وليس فيه أي تشابه. والصواب أن التشابه في كتاب الله جل وعلا نسبي.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.